الله من شر الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا أبي القاسم محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. السلام عليك سيدي ومولاي يا أبا عبد الله، السلام عليك وعلى الأرواح التي حلت بفنائك، السلام عليك أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار، ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أبناء الحسين وعلى أصحاب الحسين وعلى كل الشهداء بين يدي أبي عبد الله الحسين. السادة العلماء، الأخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وعظم الله أجوركم وأجورنا بمصاب سيد الشهداء أبي عبد الله الحسين سلام الله عليه. من الشعارات التي أصبحت محفوظة وبارزة وعلامة فارقة في أدبيات كربلاء هو شعار هيهات منا الذلة. وهذا الشعار مقتبس من كلام لسيد الشهداء سلام الله عليه حين يقول: ألا وإن الدعي ابن الدعي قد ركز بين اثنتين، بين السلة والذلة، وهيهات منا الذلة. يأبى الله لنا ذلك ورسوله والمؤمنون، وحجور طابت وطهرت وأنوف حمية ونفوس أبية، من أن نؤثر طاعة اللئام أو من أن تؤثر طاعة اللئام على مصارع الكرام، إلى آخر كلامه سلام الله عليه. هذا الشعار هو وجه للعزة التي اختص الله تعالى بها رسوله الكريم، واختص الله تعالى بها المؤمنين. وفي هذه الليلة سأحاول أن أركز على هذا المفهوم في أمرين: أولاً في بيان مفهوم العزة أو العز، وثانياً في كيفية تحصيل هذا المعنى. لكن قبل أي شيء أبدأ باللغة. كما يقول أهل اللغة: العزيز هو الممتنع فلا يغلبه شيء، يعني المحصن القوي الذي لا يمكن أن تصل إليه يد لتنال منه أو تطاله. وفي أصل اللغة العز كما قالوا هو الرفعة والامتناع، يعني امتناع مع رفعة مع علو، كما يتحصن المقاتلون في أعالي الجبال ليمنعوا العدو من الوصول إليهم، ويختارون عادة الأماكن المرتفعة لكي يمنعون العدو من الوصول. والعزيز هو من أسماء الله الحسنى، كما ورد في قوله تعالى: إن الله عزيز حكيم، إن الله لقوي عزيز، وإن ربك لهو العزيز الرحيم. هذه العزة هي ذاتا وأساسا وقبل أي شيء هي لله سبحانه وتعالى. هو العزيز الممتنع، وامتناعه وعزته مطلقتان، يعني لا يمكن لأية عزة أو لأية رفعة أن تصل إلى ما فيه الله عز وجل من عزة ذاتية، ذاته المقدسة. هو العزيز من كل جهة، وهو العزيز الذي يعطي العزة، والله تعالى جعل هذه العزة كما في نص القرآن الكريم للرسول وللمؤمنين، وقد أعطى هذه العزة للرسول ولأهل الإيمان وجعلها لهم وأرادها لهم ووصفهم بهذه العزة، كما المستفاد من قوله تعالى: فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين. هؤلاء الذين يحبهم الله تعالى ويحبون الله عز وجل أعطاهم الله تعالى هذه العزة، وبالتالي هم من الناحية الفعلية لا يصح ولا يحق لهم أن يتصرفوا بهذه العزة، فقد جعلت من الله تعالى لهم، هي ليست كالمال الذي يعطاه الإنسان ليصرفه كيفما يشاء أو أي منحة أو أي هبة، أبدا. الله سبحانه وتعالى أعطى هذه العزة للمؤمن لكي يحافظ عليها ولكي يبقيها من موقع إيمانه ويقينه ومعرفته بالله سبحانه وتعالى. ولذا ورد في الحديث عن الإمام الصادق سلام الله عليه: إن الله فوض إلى المؤمن أمره كله ولم يفوض إليه أن يكون ذليلا. ألا تسمع أو أما سمعت قول الله عز وجل: ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين؟ فالمؤمن كما في كلام الإمام الصادق سلام الله عليه، فالمؤمن يكون عزيزا ولا يكون ذليلا، فإن المؤمن أعز من الجبل يستقل منه بالمعاول، يعني يؤخذ من الجبل بالمعاول، والمؤمن لا يستقل من دينه بشيء، دينه صلب أصلب من الجبال وأصلب من الصخور، وهو ممتنع لأن هذا الامتناع نتيجة هذا الإيمان القوي والراسخ، وهذا تعبير عن ضرورة رسوخ الإيمان واليقين في عقل وفي نفس وفي قلب الإنسان، فلا يتزحزح ولا يتزلزل ولا يهز هذا الإيمان ولا يؤخذ منه شيء على الإطلاق. ومن هنا نفهم أن العزة التي أرادها الله عز وجل لأهل الإيمان هي التي تأتي من الله تعالى، لأن الإنسان قد يسعى لتحقيق العزة من موارد أخرى، من مال أو جاه أو موقع أو مكسب أو عنوان. يتخيل البعض أن بإمكانه أن يكون عزيزاً وقوياً وممتنعاً ومحصناً إذا لجأ إلى فلان القوي، إذا استغاث واستنجد بالدولة القوية أو بصاحب الجاه أو القدرة في المجتمع أو في الدولة أو أي من هذه العناوين. الله سبحانه وتعالى علمنا ودلنا على أن العزة التي ينبغي أن تطلب والتي ينبغي ويجب أن نحافظ عليها هي العزة التي تأتي من الله سبحانه وتعالى. يقول تعالى: أيبتغون عندهم العزة فإن العزة لله جميعا. لا تفتشوا عن العزة عما يمنعكم ويقويكم ويحصنكم في مكان آخر أو في عنوان آخر، أي من هذه العناوين في الدنيا هي ضعيفة، هي ليست قادرة أن تحمي نفسها وذاتها وأن تمنع الغير من أن يصيبها، فهل ستتمكن من أن تمنعكم؟ هل ستتمكن من أن تحصنكم؟ أمير المؤمنين عليه السلام يقول: من اعتز بغير الله أهلكه العز. يعني هو بالحقيقة ليس عز، هو وهم. إذا اعتز بالدنيا، الدنيا ستفنى، إذا اعتز بالجاه، الجاه سيزول، إذا اعتز بالمال، المال سيتركه في يوم من الأيام. أي شيء يعتز به الإنسان يلجأ إليه يلوذ به مطمئنا آمنا يركن إليه يثق به، هذا سيهلك. فلذا أمير المؤمنين يقول: لا، العزة يجب أن تكون بالله عز وجل. اللوذ بغير الله تعالى مصيره الهلاك، لأن كل ما غير الله عز وجل هالك وفاني. فهل تتقوى بالضعيف كما هو حال إبليس، حيث يصفه أمير المؤمنين سلام الله عليه، يصف إبليس: اعترته الحمية وغلبت عليه الشقوة وتعزز بخلقة النار واستوهن خلق الصلصال. هلأ إبليس كيف طلع معه أنه النار أفضل من الطين؟ بالنتيجة هو طلع معه هيك. الله سبحانه وتعالى كرم هذا المخلوق الذي اسمه إبليس حينما عبد الله عز وجل وخضع ورفعه إلى شأن الملائكة، فاعتز بالعبادة والخضوع، لكنه حينما تعزز بخلقة النار واعتبر هو اخترع هذا الاعتزاز، اخترع هذا المعيار، هو الذي أراد أن يفرض مقياسا باطلا ووهما وخيالا. قال إنه أنا أفضل من آدم، آدم خلقته من تراب، لجأ ولاذ بعنوان غير واقعي وغير صحيح، فلجأ إلى غير الله، اعتز بخلقة النار. فلذا الله سبحانه وتعالى يعني كتب عليه ما كتب وأصابه ما أصاب. أيها الأعزاء، المقاييس الخاطئة والمفاهيم التي تلتبس علينا ونضيع فيها هي التي تجعلنا نلجأ إلى العز في غير مكانه ولا نصل إلى العز. ربما نتخيل أننا نصل إليه في آن، في وقت، في مرحلة، مثل واحد يكون خوفان بلحظة من لحظات الخوف، بليل وشي مكان يأوي إليه، بحس أنه اطمئن، لكن هذه الطمأنينة وهذا الأمان لمرحلة، لوقت، لا يمكن أن يدوم ولا يمكن أن يبقى، وليس هو الباعث الحقيقي على حصول العز الدائم والثابت. بينما الإنسان بفطرته، بعقله، بمنطقه، بوعيه، يجب أن يفتش على ما يعطيه العزة والقوة الدائمين الثابتين اللذين يعطيانه الطمأنينة وهدوء الروع والبال لمواجهة الحياة ومواجهة المصاعب، هذا في الدنيا، وفي الآخرة لمواجهة الأهوال. ولذا يقول أمير المؤمنين سلام الله عليه أيضا: فلا تنافس في عز الدنيا وفخرها، فإن عزها وفخرها إلى انقطاع. هي الدنيا اللي عم تتقاتلوا لتحصلوا عناوينها، لا أنتوا رح تبقوا فيها ولا هي ستبقى إليكم، وأي أمر تحصلون عليه في هذه الدنيا سينقطع عنكم في يوم من الأيام، لن يبقى. فهل العاقل والحكيم والفاهم والمدرك يضع كل خياراته وإمكاناته وطاقاته في خيار لا يبقى ولا يعطيه المنعة، وسرعان ما يتلاشى ويتبدد وينتهي أمره؟ هذا ليس فعل العاقل. العاقل يفتش عن الدائم، عن الأدوم، ويصف الدنيا سلام الله عليه حينما يقول: وعزها ذل وجدها هزل وعلوها سفل. يعني إذا أنت عم تطلع لتتحصن بدك شي مكان عالي، أنت تتخيل أن الدنيا عالية، هي ليست كذلك. أنت تتخيل أن الدنيا هي أرفع منك لتتقوى بها ولتستقوي بها على شؤونك وحياتك، أنت متوهم. مثل واحد بده يطلع على جبل نازل عوادي، هو يتخيل أنه يصعد إلى جبل، لكنه في الواقع يغرق في الوادي، ينزل إلى الأسفل، إلى الوادي السحيق، ويغرق أكثر في عالم الذل والمهانة، فلا يكون محصناً ولا يكون قوياً. كل هذه العناوين التي تتأتى من الدنيا أيها الأعزاء، الجاه، العشيرة، الكثرة، المال، السلاح، كل هذه الأمور، البشر طوال التاريخ عملوا على اكتسابها وعلى الاحتفاظ بها، عناوين قوة وقدرة واعتزاز وافتخار. هذه في الحقيقة ليست هي العناوين الحقيقية، هي عناوين بمقاييس أهل الدنيا لها مكانة، بمقاييس منطق أهل الدنيا لها محل في المعادلة وفي الحساب الفكري والثقافي والنفسي والتربوي والأخلاقي، لكن بالمقياس الإيماني والحقيقي هذه مقاييس واهية، أو هذه عناوين واهية نتيجة أنها مقاييس ضعيفة لا ترتكز على أساس عقائدي إيماني عقلي يمكن أن يركن إليه الإنسان العاقل. والله سبحانه وتعالى نهانا عن ذلك. أين هو العز الحقيقي؟ العز الحقيقي هو في البعد المعنوي، في البعد الإيماني، في البعد الحقيقي. ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين، فإن العزة لله جميعا، إن التأكيد العزة عند الله عز وجل. إذا أردت أن تكون عزيزا كريما قويا محصنا فالجأ إلى الله عز وجل. واحد بصحله أن يلجأ وأن يلوذ بمن عنده القدرة المطلقة التي لا حد لها، أن يلوذ بالكريم الجواد المعطي الذي أعطى كل شيء وأوجدنا من لا شيء. بصحلنا نوحنا عنده ونوحنا عند غيره، هذا ضعف، هذا وهن في الفكر وفي الفهم وفي الممارسة وفي السلوك. لكن نتيجة ضعفنا أحيانا، نتيجة ضعف الإيمان فينا، نتيجة عدم ثقتنا بما ينتجه لنا هذا الإيمان، حينما نصاب بأي مصيبة، بأي حالة هلع أو خوف أو نقص أو ضعف أو حاجة، والإنسان مخلوق ضعيف، حياته مليئة بالحاجات وبالنواقص، وبأنه يسعى دائما لكي يركن إلى ما يعطيه القوة. نتيجة هذا الضعف نلجأ إلى ما هو قريب منا، قريب من عقلنا، قريب من فهمنا، قريب من عاداتنا، قريب مما تعودنا عليه، لكنه ليس هذا هو الصحيح. إذن ما هو العز بالمنطق الديني والمنطق الإلهي؟ أولا أنا راح أجيب بعض الروايات، بروح على المقطع الثاني وبختم هونيك إن شاء الله. أولا العز هو في الخضوع للحق، هذا العز. يعني في رواية عن الصادق، الإمام الصادق سلام الله عليه، العز أن تذل للحق إذا لزمك، أن تخضع للحق. وهذا طبعا يحتاجه أكثر ما يحتاجه أهل العناد اللي بيحبوا الجدل والمراءات، أنه يبين لهم الحق فيعاندون، لا يتراجعون. العاقل المؤمن هو الذي يخضع للحق أينما كان، لا يفتش عمن قال، ولا يفتش عن المصلحة وعن المنفعة، ولا يفتش عن العناد أنه كلمتي انكسرت والله كلمتي ما انكسرت، في حق امشي وراه. الحق أحق أن يتبع. الله سبحانه وتعالى طلب منا أن نخضع، أن نخفض أجنحتنا، أن نكسر أنفسنا اتجاه الحق. وهذا ليس ذلاً كما يتخيل البعض. في ناس بس تناقشهم يعني من اليمين ومن الشمال، مثل ما اللي بنشوف عنا بالسياسة وبغير السياسة، بتبين دليل واثنين وثلاثة وأربعة وخمسة وعشرة، ما في شو بقوله، فعلج لتعالج، عناد مثل إبليس تعزز بخلقة النار، أنه خلص شو بقوله عنا ركبت معه هيك وما بده يغير. هذا لا ينفع، هذا لا يفيد. الذي لا يخضع للحق، ومعنى الخضوع للحق هو أن يرى الحق أرفع منه. حينما تعتقد أن الحق أرفع منك، وأن الحق أقوى منك، وأن الحق أهم منك، تقدمه على منطقك وعلى كلمتك وعلى موقفك. كثير ناس بيغلطوا بهالموضوع، أنه بفكر الواحد إذا وقف على رأيه حتى لو تبين الحق خلال ذلك أنه هو شغلة كبيرة، حتى ما يبين قدام الناس الضعيف. أبداً، الضعيف هو من يبقى ممسكاً بالباطل مع معرفته أن الحق في مكان آخر. إن أضعف الضعفاء حينما ينظرون إلى أنفسهم ويعرفون في قرارة أنفسهم أنهم ليسوا على حق لكنهم لا يتنازلون. هؤلاء من أضعف الناس، هؤلاء من أوهى الناس، حتى لو أظهروا للناس لعلة أو لسبب أنه هن كبار وأوايا شغلة عظيمة ومهمة، هن مش هيك أبدا، وهم يعرفون في قرارة أنفسهم أنهم ليسوا كذلك. إذن معرفة الحق والخضوع له. ثانيا الصدق، أيضا في رواية عن الإمام الصادق سلام الله عليه: الصدق عز والجهل ذل. طبعا هو في شيء ملفت بالرواية، الصدق عادة تتقابل مع الكذب. رواية قالت: الصدق عز والجهل ذل، يعني الجاهل الذي لا يسعى إلى العلم والمعرفة ولأن يحصل على العلم النافع وعلى المعرفة التي تحصن عقله ونفسه وقلبه، هذا يضع نفسه على طريق الجهل، وبالتالي يضع نفسه على طريق الذل. الجهل الذي لا نصدق أنفسنا في مقاومته يوصلنا إلى الذل. مثل واحد مثلا فوت على الصف أو على الجامعة أو على والمكان ما بيسأل وبيضل على جهله، هذا بنصاب بالذل، ذل الجهل. بينما العز أن تصدق مع نفسك وأن تصدق في كلامك مع الآخرين وأن تصدق في موقفك. وكما في رواية: الصدق منجاة. الصدق يضعك على طريق العز وعلى طريق القوة الحقيقية، لأن القوي هو الذي يستند إلى قوة واقعية مش إلى قوة وهمية. اللي بيستند إلى قوة وهمية سرعان ما يتلاشى ويندحر أمام أي هجمة. أن تكون صادقاً مع نفسك، صادقاً في يقينك مع ربك، صادقاً في إيمانك، صادقاً في علمك، صادقاً فيما تبرزه وتظهره للناس، مش أنه وشي وباطن شيء، لا، الظاهر والباطن تظهره للناس بكل قوة، بكل جرأة، بكل شجاعة، هذا يعطيك العز. لأن الذي يغطي ويخبئ ويخبئ في نهاية المطاف سيفتضح الإنسان في يوم من الأيام، خاصة إذا كان له شأن عام وبين الناس وفي الملأ، سيكتشفون أمره. وثالثاً حسن الخلق أو الابتعاد عن القيل والقال. في رواية عن أمير المؤمنين سلام الله عليه: حسن الخلق أو حسن خلق المؤمن من التواضع، وعزه ترك القيل والقال. هذا اللي بنسميه نحن يحط شو يحشر أنفه في كل صغيرة، هذا دليل الضعة. في شغلات ما لك شغل فيها، أعرض عنها، لا شو قال فلان وشو قال علتان وشو قال تفلاني وشو قال علتان. دائما يفتش عن القيل والقال، وبعضهم بيتنكز وبيتضايق وبيزعل إذا ما عرف الخبرية والقصة، وأحيانا في أمور لا ينبغي أن يعرفها ولا يجوز أن يطلع عليها. إن من يضع نفسه في هذا الموقع هو الذي يذل نفسه. والبعض من هؤلاء الناس بقول لك أنا ما في، يعني ما في يتحمل، لازم أعرف شو عم بصير. هذا يضع نفسه في موقع الاتهام، هذا يضع نفسه في موقع الازدراء بين الناس. أن يدخل الإنسان أنفه ويحشر أنفه فيما لا يعنيه ويكثر من القيل والقال يوجب المذلة والمهانة لنفسه. والله عز وجل أرادك أن تكون كريماً ومكرماً وعزيزاً بين الناس وفي المجتمع. ومنه أيضاً رابعاً احترام الناس. عن صادق سلام الله عليه: شرف المؤمن قيامه بالليل، وعزه كف الأذى عن الناس. هذا العز. أنا سمعت من أحد العلماء وهو من الصادقين يوم من الأيام قال لي: أنا بحياتي كلها ما فكرت أن أؤذي أحد على الإطلاق، وأنا أصدقه. تصور إنسان مش بس ما بيؤذي، لا يفكر أن يؤذي أحداً، لأنه يحترم الناس، لأنه يحب الناس، لأنه يعمل على حفظ كرامات الناس. الذي يترك أذية الناس ويبتعد عن الأذية هو إنسان كبير، هو إنسان عزيز، هو إنسان يحترم نفسه فيكون جديراً باحترام الآخر. وهذا ما أكد عليه ديننا، وهذا ما طلبه من الله عز وجل. أما إذا واحد بده يوصل إلى المنعة والقوة بالظلم والأذية، سواء بالغيبة هي أذية الناس أو بالاعتداء على الناس، أو إذا الله سبحانه وتعالى أعطاه شيء قوة، شيء قدرة، شيء موقع، شيء سلطة ما بشايف حدا قدامه، هذا مش عز. أنت تتخيل أنك الآن في موقع السلطة وفي موقع الإمرة
وفي موقع القوة، لكنك في الواقع أنت حقير. والعياذ بالله، إذا كان الإنسان يتعزز بهذه القوة التي حصل عليها أو السلطة، وخاصة إذا كانت سلطة فاسدة وباطلة أو جاءت عن طريق الحرام والظلم والطغيان، الذي يؤذي الناس هو ذليل وليس عزيزا. شوفوا مشهد صدام حسين اللي طيب آخر شيء بأدبياتنا أن صدام حسين هو حجاج هذا العصر، آخر شيء ما ساعته أو ما حمته جورة، وين بالعراق جورة ما حمته، هو الذي كان يطغى ويتجبر، انتهى أمره. خامسا الحلم. في الرواية لا عز أرفع من الحلم، الأنات، الصبر، تحمل، طول البال، هذا عز. مش العز مش واحد إذا يكون عزيز وقوي بين الناس شو بيقولوا عنا إيده كلمته والكف أو إيده ما بيقولوا قوي ما حدا بيحكي معه، لا، أن يكون الإنسان صبورا حتى لو آذاك البعض، حتى لو اعتدى على خصوصياتك البعض، حتى لو ظننت أن هناك من يدبر أمرا ضدك، حتى لو أخطأ معك البعض، احمل على الأحسن، كن حليما. الحلم من الصفات العظيمة والكبيرة التي تعظم فيها النفس، والتي تكبر فيها النفس، والتي يشعر فيها الإنسان بأنه قادر على الاستيعاب وعلى التحمل، وأن يحتسب أمره لله عز وجل، خاصة إذا احتسب أمره لله. الإيمان أيها الأخوة والأخوات هو ليس فقط شعار وعنوان، وليس فقط عبادة. الإيمان صبر. ما معنى أن نقرأ الحديث أن الصبر من الإيمان كرأس من الجسد؟ لما بيتأمل فيه الحديث الإنسان يصل إلى معنى كبير وكبير جدا. الصبر حينما يؤذيك البعض، الصبر حينما يعتدي عليك البعض. إذا واحد أحسن لإلك عم تصبر عليه، شو إلك جميل أن تصبر وأن تكون حليما على ابنك الصغير حينما يخطئ، على تلميذك حينما يسأل، على كل هذه الحالات التي تحتاج إلى طول بال. أن نصبر على بعضنا، أن نكون حلماء في تعاطينا مع بعضنا البعض، وهذا له قيمة إيمانية وإلهية عند الله سبحانه وتعالى كبيرة جدا. كل مؤمن بينه وبين الله سر عظيم، سر عظيم. أسرار كل واحد منا، شو بيحكي مع الله بالليل، شو بيخاطبه، شو بيطلب منه، شو بيدعيه بالنهار بالليل بالصلاة بالدعاء، كل واحد منا بيدعي الله عز وجل. كثيرة هي الأمور التي قد لا يكون جائزا إظهارها، وقد لا تكون مصلحة في إبرازها، وأنت تتحملها، تتحملها وتقضم غيظك بحلم وأنات لمصلحة وليس لإذلال نفسك ولكسر نفسك. هذا فيه عز وله نتائج باهرة وعظيمة، الصدر الواسع. وسادسا طاعة أولي الأمر. في رواية طاعة ولاة الأمر تمام العز، تمام العز. أمير المؤمنين سلام الله عليه في جملة ما كان يتحدث فيه مع الذين خذلوه وتخلوا عنه كان يتعجب منهم، من اجتماع أعدائهم على باطلهم وتفرقهم عن حقهم. كانوا يتركون عليا سلام الله عليه فلا يلتزمون قوله ولا يأتمرون بأوامره، وهم يعلمون تمام العلم والمعرفة أنه واجب الطاعة. ما هي النتيجة التي وصلوا إليها؟ أنهم أصبحوا مهانين، أصبحوا ضعفاء، أصبحت مدنهم وبلداتهم غير محصنة. فكان معاوية يغزو الأنبار وغير الأنبار الموجودة هلأ، الأنبار وغير الأنبار، ساعة بطريقة أمنية وساعة بطريقة عسكرية، بأمر وطاعة ولي الأمر. تمام العز، مش بس العز، تمام العز. الله سبحانه وتعالى حينما أرسل رسله بالبينات والكتب، وحينما فرض على الناس اتباع الأولياء والأوصياء، وجعل الأئمة والولاة قادة وهداة، لأنهم هم الذين يكتبون النجاة ويأخذون الأمة من حال إلى حال، من النقص إلى الكمال، من الضعف إلى القوة، من الذل إلى العز والكرامة والشرف. إذن كخلاصة لهذا المقطع، العز له طريقان. طبعاً العز المتصور له طريقان. الطريق الأول هو اللجوء إلى العزة الإلهية الدينية الإيمانية، يعني تقوية الصلة بالله عز وجل. وهناك طريق آخر هو العناوين التي نخترعها نحن، مثل هلا بالعالم حتى في هيك شيء، إنه بالأمم المتحدة مجلس الأمن قرارات دولية بيعملوا لك مواثيق وعهود ومقاييس ومعايير هي ليست صحيحة وليست واقعية وليست في مصلحة البشرية والإنسانية، هي في مصلحة فئة من الناس. اللجوء إلى هذه المقاييس الفاسدة والخاطئة لن يعطي عزا، مثل ما تجربة كل عالمنا العربي والإسلامي على مدى عقود من الزمن، من ذل إلى ذل، من ذل إلى ذل. شو السبب؟ تركوا طريق العز الحقيقي ولجأوا إلى الطريق الموهوم. ومن يلجأ إلى الوهم لن يحصد إلا الوهم. ولذا اليوم العالم العربي يتخبط ولن يخرج من هذه المصائب والويلات، لأنه لم يختر أساساً الطريق الذي يوصل إلى العز والقوة الحقيقيين. المقطع الأخير، كيف نحصل على هذه العزة؟ ما هو الطريق أو ما هو السبيل الذي يوصلنا إلى هذه العزة؟ طبعا لأنه الوقت مش مساعدنا، راح بشكل سريع، ولا كل مقطع في له عدد من الشواهد وروايات، بس بذكر من كل عنوان رواية واحدة أو روايتين ليس أكثر. أولا تقوى، تقوى وطاعة الله عز وجل. عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: من أراد أن يكون أعز الناس فليتق الله عز وجل، فليتق الله، لأن التقي أوثق إيمانه ونفسه وقلبه وعقله بوثاق لا يمكن أن يحل ولا يمكن أن يهتز، و الارتباط بالله سبحانه وتعالى. التقوى هي الحصن الحقيقي، الوقاية الحقيقية للنفس من عدوك الداخلي الشيطان، الوقاية الحقيقية للنفس في مجتمعك الفاسد والخاطئ والمنحرف، الوقاية الحقيقية لأبنائنا لمجتمعنا كي لا ننجرف مع الشيطان، العز الحقيقي الذي نبتغيه لحياتنا ولأمتنا ولمجتمعاتنا ولأفرادنا هو التقوى. التقوى خير حصن وخير منعة وخير وقاية. ممكن واحد يفتش عن طرق أخرى، لكن أفضل طريق وأحسن طريق وأقرب طريق هو طريق التقوى. حينئذ الله سبحانه وتعالى يتكفل بك، يتكفل بك وبأبنائك ومجتمعك وبحياتك وبمقاومتك وبوطنك وبمستقبلك وبكل شيء حينما تسلك طريق التقوى. لا عز أعز من التقوى. عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: من أراد عزا بلا عشيرة وغنى بلا مال وهيبة بلا سلطان فلينتقل من ذل معصية الله إلى عز طاعته. هون العز، مش الشيء اللي نحن متخيلينه. ثانيا العبودية لله سبحانه وتعالى. عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: التذلل للحق أقرب إلى العز من التعزز بالباطل. التعزز بالباطل ما بيوصلك لنتيجة، بينما أن تخضع للحق، الحق يرفعك. من لجأ إلى الحق، الحق يمنعه والحق يرفعه، والحق هو أقوى وأرفع شأنا من أن تصل إليه أي يد. وفي المناجاة: إلهي كفى بي عزا أن أكون لك عبدا. كفى بي عزا، كفى، خلاص هذا بيكفي، ما في شيء تاني بعد. كل ما يأتي فهو تبع، يتبع هذه الحقيقة ويتبع هذه الفكرة ويتبع هذا الإيمان ويتبع هذه العبودية الخالصة لله عز وجل. كفى بي عزا أن أكون لك عبدا، وكفى بي فخرا أن تكون لي ربا. ثالثا، ترك الطمع عما في أيدي الناس، طلع باللي عند الله عز وجل، طلع بما قسم لك الله عز وجل من رزق. هالدنيا بدت قطة، سواء حصلت على كل ما تطمح إليه أو لم تحصل. كل واحد منك من هالدنيا بيروح من هالدنيا وفي باس وكتير شغلات، مش في حدا إجا عالدنيا وقدر يحقق كل اللي بده إياه. ها، إذا كان الذي يطلبه في الحلال، إذا كان الذي يطلبه مشروعا وممدوحا ومقبولا. في إلك رزق بهالدنيا بدك تاخدها، من العلم، من الشأن، من المال، من الجاه، من كل هذه العناوين. الطمع قاتل، الطمع يذبح هذه النفس على مذبح الشهوة والنزوة والرغبة، وكل هذه العناوين لا تنتهي ولا تنقضي. الذي ينهيها ويقضي أمرها هو الإنسان بخياره وبقراره. في رواية أو عن الإمام الصادق سلام الله عليه أنه من وصايا لقمان لابنه: إذا أردت أن تجمع عز الدنيا فاقطع طمعك مما في أيدي الناس، فإنما بلغ الأنبياء والصديقون ما بلغوه بقطع طمعهم. شوفوا درجة الأنبياء والصديقين لما زهدوا مما في أيدي الناس، عينهم وين؟ عند الله عز وجل. أما إذا واحد بدها تضل عينه فلان شو عنده وفلان لوين وصل وأنا لازم وصل مثل ما وصل، ما بيمشي الحال. يبقى الإنسان يعيش الحسرة، والحسرة تتبعها غصة ونقمة، وأحياناً حقد، وأحياناً كراهية، وبغضاء وشحناء وخلافات وفتن. كل هذا ينشأ من الطمع. حينما تقتل الطمع في نفسك أنت حر خلاص. العز في حريتك، أنت حر، لا تكون عبداً لأحد، وأنت عبد لله رب العالمين فقط. الله سبحانه وتعالى حينها يتكفل بك. كل الناس، كل الذي في أيدي الناس لا تنظر إليه، لا تعطه الأهمية التي ربما تتخيل أو يخيل لك الشيطان أن الأهمية فيها. لا، أنت مخطئ ومشتبه في هذا. ورابعا، الصبر والقناعة. في رواية عن أمير المؤمنين سلام الله عليه: القناعة تؤدي العز، من قنع نفسه عز معسرة. قنوع حتى لو كان معسر، عزيز فقير لكنه عزيز، يحتاج إلى المال له ولنفسه ولعياله لكنه عزيز. من قنع نفسه عز معسرة، ومن شرهت نفسه ذل موسرة. معه مال الدنيا لكن حاير وداير وضايع، ما عارف شو بقوله، راسه عايم خد بده يحطه، ضايع، ما مطمئن، مش مرتاح للمال وللجاه وللقصور وللمكانة ولا أي من هذه العناوين يعطي راحة والطمأنينة، لأن كل هذه العناوين لن تنزل معك إلى قبرك. الذي سينزل معك إلى قبرك وينفعك هو هذه القناعة، القناعة التي تحوي وتضم في ذاتها الإيمان والتسليم ورضا لله سبحانه وتعالى. خامساً، الجهاد والشجاعة. الشجاعة، عن علي بن أبي طالب سلام الله عليه أمير المؤمنين: فرض الله الجهاد عزاً للإسلام. جهاد بجيب عز. الشجاعة أحد العزين، والفرار أحد الذلين. لا يمنع الضيم ذليل، الذليل سيصاب بالضيم ويصاب بالحيف وسيصاب بالجور والظلم، ولن يتمكن أن يدفع لا عن نفسه ولا عن أهله ولا عن مجتمعه ولا عن وطنه ولا عن أمته، سيبقى ينتقل من ذل إلى ذل. شجاعة، في لحظة الشجاعة، في لحظة الموقف، أن تحتسب أمرك لله عز وجل، وأن تستمد القوة والقدرة من الله عز وجل. إذا كان المطلوب أن تقف بوجه العالم وكل الدنيا، وكنت مؤمنا بالله وواثقا بالله، تقف بوجه كل العالم وتقول: أشهد أن لا إله إلا الله. سادسا واخيرا الصفح والكرم. شوفوا الشجاعه، الجرأة، الاقدام، لكن شو في قلب، في قلب واسع. صفح الكريم، الكريم هو العزيز. البخيل والخسيس ما بيقدر يعرف العزة، ما بيستطعم بالعزة. الصفح والكرم. عن الباقر سلام الله عليه: ثلاث لا يزيد الله بهن المرء المسلم إلا عزة. الصفح عمن ظلمه، تجاوز عمن ظلمك، مش ذل هذا، تنازل عن حقك مش عيب، خاصة إذا كان من أهل الإيمان. تنازل في هذا الموقع لك فيه أجر وثواب. الصفح عمن ظلمه، وإعطاء من حرمه، والصلة لمن قطعه. إذا رحم قطعك وصله، إنه أنا بنهان، شو بتنهان؟ بنهان مع قرابتك، بنهان مع بيك، مع أمك، مع خيك، مع أختك، مع عمك. هذا حكي ما له معنى، ما له طعم. حينما يطلب منا الله عز وجل أن نصل الرحم، حتى لو كان الأمر فيه بعض التعب، بعض المشقة، بعض المشقة، فليكن ذلك بعض التنازل عن بعض من كبريائنا. حينما يكون الإنسان متسامحا كريما، الله عز وجل يرفع شأنه، يعزه. في الخاتمة أيها الأعزاء، طبعا هناك تكملة سأنهي لأن الوقت انتهى. المطلوب للوصول إلى هذا العز أن نحسن فهم الإيمان وفهم القيم والمفاهيم التي تبقينا أعزاء كأفراد، لأن المطلوب أن نبقى أعزاء كما قلت في البداية. المطلوب والواجب أن نبقى أعزاء. حينما نكون فقراء يجب أن نكون أعزاء، وحينما نكون أغنياء يجب أن نبقى أعزاء، وحينما نكون مظلومين يجب أن نبقى أعزاء، وحينما نكون حاكمين يجب أن نبقى أعزاء. حينما نكون في أي موقع، هذه العزة الدينية الإلهية يجب أن تبقى قواماً في ديننا، وقواماً في ثقافتنا، وقواماً في مفاهيمنا، وقواماً في تربيتنا، وقواماً في أوطاننا، وقواماً في حاضرنا ومستقبلنا. وإذا تمكننا أن نحافظ على هذا العز وعلى هذه الكرامة، ننتصر على الشيطان وننتصر على أي عدو مهما على شأنه. المقاومة سلكت هذا السبيل، فما ذلت يوما، من يوم ما عرفنا المقاومة كلنا، فما ذلت يوما المقاومة مذ آمنت بربها، وما وهنت مذ علمت أن العزة لله جميعا. ودائما كانت تطلب العز، وقد حوت المقاومة على طبقات من العز، بالأخلاق، بالتقوى، بالصفح، بالكرم، بالشجاعة، بالإقدام، بالجهاد، بالشهادة، بالصبر، بكل هذه العناوين. المقاومة بهذا المعنى هي مقاومة، هي منظومة كاملة من الانتماء إلى الدين وإلى الحق وإلى الإنسانية وإلى القيم التي تدعو إلى الحفاظ على عز الإنسان، لأنه لا قيمة للإنسان في هذه الحياة دون هذا العز. ويجب أن نربي أنفسنا وأبناءنا على هذه المعاني وعلى هذا الشرف وعلى هذا الكبرياء وعلى هذا الإباء وعلى هذه الكرامة التي لا يجوز أن نهدرها في حال. الإنسان المؤمن والشاب حينما يصمم أن يبقى عزيزاً فلا يذل نفسه، لا لمعصية ولا لشهوة ولا لرغبة ولا نزوة ولا أي شيء آخر. حينما تشرف هذه النفس وتعظم وتكبر بالقيم، هي بنفسها تأبى عن الصغائر، تأبى عن المعاصي، تأبى عن المهانة، تأبى عن أن تسلم في يوم من الأيام لعدو. المقاومة هذه التي نفخر ونعتز بها بشهدائها ومجاهديها، عوائل شهدائها هم مظهر من مظاهر العزة، وهم مظهر من مظاهر اليقين والطمأنينة. حينما يستقبلون أجساد أبنائهم برضاً وطمأنينة وتسليم، وكل الذي يشغلهم هو أن تبقى المقاومة وأن يبقى أهل المقاومة أعزاء. هذا مظهر من مظاهر العز والكبرياء والعنفوان. المقاومة التي سامحت حتى طمع بها الأعداء وتعجب منها الأصدقاء وامتنعت وقويت حتى زلزلت الأرض تحت أقدام المعتدين والصهاينة وقضت مضاجعهم، وثبتت واستقامت متنقلة من نصر إلى آخر ومن عز إلى ما هو أعز حتى أذهلت المحب والمبغض. المقاومة اليوم تمضي على نفس الطريق، على طريق العزة الإلهية. العزة الإلهية شعار وعنوان نفهمه من هيهات منا الذلة، ونفهمه من كربلاء، ونفهمه من أبي عبد الله الحسين سلام الله عليه. المقاومة تسير من نصر إلى نصر، وهي اليوم حيث هي، وحيث تقاوم، وحيث تقاتل، وحيث تدافع عن الأرض وعن العرض وعن المقدسات في أي مكان، هي تحافظ على هذه العزة وعلى هذا الكبرياء، ولأنها اعتمدت قبل أي شيء على ربها وطلبت منه العزة والنصر، فإن الله تعالى أعطاها عزا وانتصارا، وفي هذه المعركة وفي كل معركة سيعطيها المزيد من العز والانتصار، ولا شك في ذلك أبدا. هذه هي الروح الكربلائية وهذه هي الروح الحسينية. وقبل أن أختم، لابد أمام ما يحدث في فلسطين والقدس تحديدا أن نحيي بطولات وتضحيات الشعب الفلسطيني في دفاع عن القدس والمقدسات، والتي تتعرض في هذه الأيام لأسوأ اعتداء من الصهاينة. هؤلاء الصهاينة الذين ربما يظنون أنهم أمام فرصة ثمينة نتيجة انشغال العالم العربي وبلدان العالم العربي وشعوب العالم العربي بالمشاكل المعروفة، قد يتخيل الصهاينة أنهم أمام هذه الفرصة الثمينة. ما حصل بالأمس وما يحصل اليوم يثبت أن روح المقاومة ما زالت قوية وما زالت حاضرة، وأن الإسرائيلي والصهاينة مخطئون حينما يتخيلون أن المقاومة يمكن أن تنثني أو أن تتراجع في الدفاع عن قضايا المقدسة وعن قدس الشريف. نحيي بطولات هؤلاء المقاومين، والجميع مدعو لأن يدعمهم، لأن يقف إلى جانبهم في الدفاع عن القدس وعن المقدسات، لأن القدس وكل المقدسات هي لكل المسلمين، لكل العرب، لكل الشرفاء والأحرار. أسأل الله تعالى أن يتقبل أعمالكم وأن يعظم أجورنا وأجوركم في مصاب سيد الشهداء أبي عبد الله الحسين سلام الله عليه. السلام عليك سيدي ومولاي يا أبا عبد الله، السلام عليك أيها الحسين الشهيد، أيها الحسين المظلوم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.